الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها إن شاء الله تعالى على تفسير شيء من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وصلنا إخواني الأفاضل إلى سورة الغاشية. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هنا مسألة إخوان الأفاضل، عندما يذكر رب العالمين في كتابه العظيم لفظة هل أتاك، هذه العبارة إخوان الأفاضل تستعمل للتفخيم وللتعظيم. عندما نقول وصلك خبر الموضوع الفلاني، يعني هذا أمر عظيم وأمر جليل. وأيضا قد يكون أسلوب من أساليب الجذب والتشويق، قد يكون أسلوب من أساليب الجذب والتشويق، أو يكون أسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية إخوان الأفاضل اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بهذا الاسم مع يعني لأنها تغشى الناس، تأتي على الناس، تعم الناس، لذلك كان من أسماء يوم القيامة الغاشية. ويوم القيامة إخوان الأفاضل سمي في القرآن العظيم بعدة أسماء: القارعة، الغاشية، القيامة، إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الغاشية؟ تفخيم وتعظيم لهذا اليوم العظيم الذي قال عنه رب العالمين بأنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ ماذا يقع في هذا اليوم؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة، ما معنى خاشعة؟ ذليلة، عليها الذلة والهوان والصغار. حتى أقرب لك المثال، عندما يؤتى بالسارق إلى قاعة المحكمة تجده قد أخفض رأسه في ذل وهوان، كذلك يكون فئة من الناس في هذا اليوم، نسأل الله العفو والعافية. لاحظ معي، قال: وجوه يومئذ خاشعة. وإذا كان الذل في الوجه، إذن باقي البدن ماذا؟ كذلك نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان الوجه فيه يعني تظهر عليه أمارات الفرح والسعادة، رأيت البدن أيضا ماذا؟ تظهر فيه على أمارات الصحة والعافية. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. عاملة ناصبة أي أنها تعرضت في هذا اليوم، في يوم القيامة، إلى الكد والتعب والمشقة والهوان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لاحظ معي: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة في يوم القيامة تعرضت إلى المشقة والهوان والتعب والإجهاد العظيم، لهذا بسبب هذا اليوم العظيم الجليل. لماذا قلت هذا؟ بعض أهل العلم يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما معناها؟ عاملة ناصبة في الدنيا لكن في الآخرة ذليلة وحقيرة. لاحظت المعنى؟ المعنى الثاني: عاملة ناصبة في الدنيا، ذليلة وحقيرة في الآخرة. كيف عاملة وناصبة في الدنيا؟ الذي يعبد الله على غير دين الله، يعبد الشجر والحجر، يفني نفسه ويهلك نفسه، لكنه في يوم الآخر، في يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب أي المعنيين أصوب؟ هيا ربع سالم، ليش المعنيين في هذه الآية؟ ليش؟
شيخ، الأولى توضح حالهم في الدنيا والثانية توضح حالهم.
بس أوي المعنيين أصوب، الثاني جيد. شيخ ليش؟ ما هي؟ لا خطأ، اسمح لي، ليست هكذا القاعدة. ليس هكذا.
الأولى عامة لكن الثانية فيه تفصيل.
جيد إخواني، ذكرنا لكم قاعدة في درس ماضي، إذا الآية احتملت معنيين ولم يمكن ترجيح أحد المعنيين عن الآخر وكلا المعنيين صواب، حملت على المعنيين جميعا، لكن هذه القاعدة ما تنطبق معنا لأنه يوجد قرينة ترجح أحد المعاني. هذه افهمها أخي الكريم. قلنا القاعدة ما هي؟ الآية إذا كانت تحمل على معنيين لا يوجد مرجح وكلا المعنيين صواب، نحملهما على المعنيين جميعا، لكن إذا كان عندنا مرجح عندنا قرينة ما يمكن نحمل على المعنيين جميعا، قد يكون المعنى الثاني سليم بأدلة أخرى، لكن في هذه الآية من خلال هذا الدليل يكون المعنى واحد هو المراد. المعنى الأول هو الأصوب. لاحظ، هل أتاك حديث الغاشية؟ وهي معي، هل أتاك حديث الغاشية يوم القيامة؟ يقول رب العالمين وجوه يومئذ، في أي يوم؟ في يوم القيامة، خاشعة عاملة ناصبة، في أي يوم؟ في يوم القيامة. لاحظتم المعنى أخواني الأفاضل؟ مرة أخرى، هل أتاك حديث الغاشية، حديث يوم القيامة، وجوه يومئذ في يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة، في أي يوم؟ أيضا في يوم القيامة. المعنى الأول نعم صواب إخوان الأفاضل، لكن الآية ما المعنى الثاني صواب، لكن الآية ما تدل عليه. الآية تبين أن المقصود هو المعنى الثاني. واضح بارك الله فيك. ما سمعت؟ وجوه يومئذ، الكلام عن يوم القيامة، فاهم علي؟ والله عز وجل في سورة الغاشية تكلم عن طائفتين، عن أهل النار وأهل الجنة، ما يتكلم عن عمل الدنيا. معي بارك الله فيك الشيخ؟ واضح؟ أكيد.
نقدر نقول نفسر القرآن من القرآن، يعني أن حالهم أول شيء،
يعني مثل موضوع تفسير القرآن بالقرآن، قد يعني قد احتمال، يعني لأن قد يقول القائل يعني يشكر عليك في موضوع يومئذ،
يعني وصل حالهم أولا ثم
فصل في ذلك. جي المعنى أيضا قد يعني يمشى هذا المعنى، قد يمشى هذا المعنى. طيب، عاملة ناصبة قلنا ما معناها؟ يعني تعرضت إلى المشقة وإلى التعب وإلى الإهلاك والعذاب في ذلك اليوم، نسأل الله العفو والعافية. تصلى نارا حامية شديدة السخونة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نار الدنيا أخوان الأفاضل لو اجتمعت لا تأتي شيئا أمام نار الآخرة، فلا بد على الإنسان أن يتقي هذه النار العظيمة، نار القيامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تصلى نارا حامية شديدة السخونة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندما نقول هذا شيء حار أو نقول هذا شيء حامي، أي المعنيين أبلغ في السخونة؟ المعنى الثاني، المعنى الثاني، تصلى نارا حامية أي شديدة السخونة، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن صدت، يعني احترقت بهذه النار هذه الأبدان، هل يغاثون؟ تسقى من عين آنية، يسقون من ماء آنية شديد الحرارة، هذه العين ماؤها شديد الحرارة، عذاب فوق عذاب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لاحظ أخي الكريم، وسنعود إلى هذا المعنى، تسقى من عين آنية، هل يسقون دائما؟ متى؟ عندما يعطشون. ما الدليل؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. لاحظ أخي الكريم، هل العين الآنية موجودة دائما؟ لا، عندما يبلغ العطش بهم مبلغا عظيما يغاثون بماذا؟ بماء شديد السخونة، وهذا والله عذاب عظيم جدا، نسأل الله أن ينجينا منه. بمعنى الآن تخيل إنسان في شدة الجوع يستغيث بك، ثم يأتي الإنسان ويخرج له طعام ما يأكل البشر، أما يزداد حسرة؟ أما يزداد ألم؟ ما
ما بالكم إخوان الأفاضل في يوم القيامة تسقى من عين آنية. طيب إخواني، هل إذا سكوا ارتووا؟ لا، قال الله عز وجل يشوي الوجوه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذا عذاب ظاهري. قال رب العالمين وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عذاب أيضا داخلي. تخيل أخي الكريم، هذه النار عين آنية شديدة الحرارة، نار حرارتها شديدة جدا، يسقى عندما يستغيث استغاثة عظيمة جدا، يسقى بماذا؟ ماء يشوي الوجوه، إذا شربه تقطعت أمعاؤه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا دليل على ماذا؟ جبروت الله وملك الله وعظمة رب العالمين وقهر الله سبحانه وتعالى، وقهر الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل النار إخوان الأفاضل ماذا يقولون من شدة العذاب؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لاحظ، هم أيسوا أن تدركهم رحمة رب العالمين، ما دعوا الله عز وجل، قالوا للملائكة ادعوا ربكم، ما قال يخرجنا من النار، يخفف عنا، ما قال ما يعذبنا، لا يخفف فقط يوما من العذاب، لأنهم علموا بأن هنا الخسران المبين. نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن هذا الشراب، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الطعام الذي يتناولونه ما هو؟ الضريع. الضريع قال بعض السلف وثبت هذا عنهم شجر من النار، شجر من النار، ويعني قال بعضهم نبات فيه شوك عظيم، نبات فيه شوك عظيم. ليس لهم طعام إلا من ضريع، أيضا إذا أطعموا يطعمون النار والعياذ بالله. طيب الآن لعل قائل يقول، ولاحظ معي هذا جيدا، تسقى من عين آنية، وين هذا الكلام؟ في الجنة أم في النار يا شيخ؟ في النار. يسقى من ماء شديد السخونة في النار، معقولة هذا؟ أخ أسعد، في النار وماء يجتمعان؟ بعقولنا القاصرة يجتمعان؟ أجبني، في عقولنا القاصرة بارك الله فيك، في الدنيا الماء والنار يجتمعان؟ لا، لكن الله على كل شيء قدير، ولكن الله على كل شيء قدير. ما واجب المسلم؟ آمنت بالله، يعني رب العالمين خلق الإنسان من ماء مهين، ما يستطيع إخوان الأفاضل ربنا وله القدرة الكاملة المطلقة سبحانه وتعالى أن يصنع هذا وأن يفعل هذا. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا إخوان الأفاضل نقول مسائل الآخرة لا يمكن أن تقاس بالدنيا، عقولنا تقصر عن الإحاطة بها. مسائل الآخرة لها شأن آخر، لا يمكن أبدا أن تقاس بالدنيا. طيب، هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن أي لا يعني ينتفع به البدن ظاهرا، لأن الإنسان إذا تناول الطعام فانتفع بدنه به سمن، ولا يغني من جوع داخليا، أن يدفع عنا ألم الجوع أيضا لا يصنع به هذا. نسأل الله العفو والعافية. ذكرنا مرارا وتكرارا إخوان الأفاضل أن كتاب الله عز وجل مثاني. ما معنى مثاني؟ إذا ذكرت النار تذكر الجنة، وإذا ذكر العذاب تذكر الرحمة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة، أي أنها طيبة، يظهر عليها أثر النعيم، قد ارتاحت، قد اطمأنت في ذلك اليوم العظيم، في ذلك الكرب العظيم. هذه الوجوه مطمئنة، هذه الوجوه سعيدة، هذه الوجوه فرحة. لما قال الله عز وجل لسعيها راضية؟ ما معنى لسعيها راضية؟ أضرب لك مثالين. طالب عنده امتحان في يوم غدا صباحا، ما ذاكر هذا الطالب، ما درس أبدا، جاء إلى الاختبار ما استطاع أن يجيب، خرج من الاختبار، هل أفعاله ترضى عن جوابه في الاختبار؟ أبدا. طيب، طالب آخر جاء واستعد، دخل الاختبار، بعد الاختبار كيف تجد هيئته؟ كيف تجد أفعاله؟ مطمئن تمام الاطمئنان، راضي تمام الرضا. هذا اختبار الدنيا، فكيف باختبار الآخرة؟ لسعيها راضية، راضية تحمد الله عز وجل بما قدمت وعملت واستعدت لهذا اليوم العظيم، لسعيها لعملها راضية، الحمد لله تحمد الله عز وجل أن نجاها من هذا الكرب العظيم، في جنة عالية، جنة نعيم مقيم لا ينقطع عن الإنسان. ما صفات هذه الجنة؟ عالية مرتفعة شامخة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، هذه هي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، في جنة عالية. طيب أيضا ما صفات الجنة؟ لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة الكلام القبيح، الكلام السيء، الكلام البذيء. وهنا إخوان الأفاضل ننبه إخوان أن مجالسنا ينبغي أن تترفع عن الكلام البذيء والكلام الساقط. تجد بعض الناس تجلس معه في المجلس ما يتكلم إلا بأفحش الكلام، كأن لسانه قد لطخ بالقاذورات والعياذ بالله. وتجد أيضا إخواني ننتبه إلى هذا، بعض الناس ما يجلس مجلس إلا ويذكر أخبار النساء، ما يليق هذا إخوان الأفاضل بالرجال، واللي ينبغي أن يبتعدوا عنه. جاء عن بعض السلف: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم في بها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض السلف: اللغو ذكر أخبار النساء. فينبغي على الإنسان أن يترفع عن مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. لا تسمع فيها لاغية. طيب ماذا يسمعون؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الآن التنفس شيء طبيعي عند الإنسان، صحيح ولا لا؟ الذي لا يتنفس ميت، وأهل الجنة التسبيح والتحميد مثل النفس عند أهل الدنيا. كما أن النفس الآن عندنا أمر طبيعي جدا، كذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد. والحديث في صحيح مسلم إخواني الأفاضل: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها عين أي فيها أنهار تجري وتمشي، هذه الأنهار أنهار تجري وتمشي وتتدفق، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. تمشي على الجنة مشيا ليس لها حفرة تمشي فيها، إنما هي على سطح الجنة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، فيها أرائك مجالس عالية ومرتفعة، فيها مجالس عالية ومرتفعة، وأكواب موضوعة. لاحظ رب العالمين عندما ذكر أهل النار قال: تسقى من عين آنية. وفي الآية الأخرى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي ما يشربون إلا عند شدة العطش. أما أهل الجنة وأكواب موضوعة موجودة دائمة لا تفارقهم، ما يحتاج أن يذهب ويطلب هذا الشراب، موجود عنده هذا الشراب يشرب منه متى شاء. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق الوسائد مصفوفة بطريقة من أروع ما يكون، وزرابي مبثوثة، الزرابي الفرش، الفرش إخوان الأفاضل، مبثوثة أي منثورة، زرابي أي فرش، مبثوثة أي منثورة في المكان. فتبارك الله أحسن الخالقين، نسأل الله أن يمن علينا بهذا النعيم المقيم. والله إخواني هذا النعيم الذي من فاز فيه فاز بحظ برحمة ونعمة عظيمة جليلة كبيرة. وأما إذا فات الإنسان نعيم الدنيا فإن نعيم الدنيا أمره هين، لكن نعيم الآخرة إذا فات فليبكي على الإنسان، فليبكي الإنسان على نفسه، ولكن لا ينفع البكاء عندئذ، نسأل الله العفو والعافية. الآن إخواني إذا دخلنا مجلس دنيوي بهذه الطريقة، مجلس مرتفع فيه الشراب المباح الطيب والأرائك الواسعة والفرش الجميلة، ألا يسر قلب الإنسان؟ فبالكم إذا كان هذا في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماذا يقع للإنسان؟ والله يعني ليحمد الإنسان ربه، يعني إذا وفق إلى العمل الصالح لعل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يمن علينا بالفوز بها. وأيضا إخواني يراجع الإنسان نفسه، هذه الدنيا بجميع شهواتها هل تساوي أن يعني ربع أو ثلث أو أقل مقدار من الجنة إخواني الأفاضل؟ والله لا يا إخواني. لذلك الغبن الحقيقي عندما يبيع الإنسان هذه الجنة، يرفض جنة الآخرة ومقابل حطام الدنيا الفاني الذي إذا تلذذ به الإنسان ربما يفني صحته، ربما يفني ماله، ربما والعياذ بالله يفني دينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني مرة أحد المشايخ ذكر قصة وقال، يعني كان حسب الذي أذكره كان طرف الموضوع، في دولة من الدول رجل ثري جدا عنده أموال طائلة وعظيمة جدا، وقع بينه وبين أبنائه خلاف فحاولوا قتله أو الفتك به، فكان هذا الرجل من شدة فراره من أبنائه ينام في سيارته. فانظر إلى حطام الدنيا كيف جر على الإنسان وبالا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمسلم إخواني ينتبه لمثل هذا. ثم ذكر رب العالمين، طيب الآن إذا يعني أيقنا وآمنا باليوم الآخر والمسلم المؤمن يؤمن باليوم الآخر، لماذا لا يؤمن بعض الكفار؟ لماذا لا يؤمن الكفار باليوم الآخر؟ لما لا يستعدون له؟ ما يرون دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ما يرون عجائب صنع الله سبحانه وتعالى؟ مثل ماذا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وفي هذا حث على ماذا؟ على التفكر في خلق السماوات، في خلق الأرض، والنظر في عظيم ملك الله عز وجل وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. إلى الإبل كيف خلقت؟ خلقت بطريقة عجيبة بديعة. يذكر لأحد الأخوة ويقول، إذا تعودت عليك الإبل ثم غبت عنها ثم أتيتها فجأة تقبل إليك إقبال الإبن إلى أبيه، تقبل إليه، تفرح بقدومك فرحا عظيما. ويذكر الإخوان الأفاضل بأنها إن تناولت من عشب وكان هذا العشب طيب شممت رائحة العشب في حليب أو في لبن هذه الناقة. خلقة عجيبة، خلقة عظيمة. الآن إخوان الأفاضل لو أتيت إلى أي نوع من أنواع الدواب وهي باركة جالسة وضعت عليها حمل وأمتعة، هل تستطيع أن تقوم؟ لا، إلا الناقة، إلا البعير، إلا الإبل. يعني البعير إخواني الأفاضل قد يمشي 7 أيام أو 8 أيام ولا يشرب ماء، لا يشرب الماء أبدا خلال هذه 7 أيام أو 8 أيام. من أعطاه هذه القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. طيب يقول قائل، لما لم يذكر رب العالمين أمثلة أخرى مثلا الفيل، الزرافة أو غير ذلك؟ حدث الناس بما يعقلون، وهذا واجب طالب العلم، يذكر الناس أمور يعرفونها. الناس الآن ما تعرف أحكام الوضوء، أروح أدخلهم في مسائل يعني من أدق المسائل؟ لا يصح مثل هذا. ننشئ الناس على العلم وعلى الأمر الذي يحتاجونه، ولا يعني ربانيين، نعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعها رب العالمين من غير عمل؟ هذا السقف بدون هذه الأعمدة يسقط مباشرة، وأما السماء موجودة من دون عمل رفعها الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت؟ كيف ثبتت هذه الجبال على وجه هذه الأرض بطريقة عجيبة وبطريقة بديعة؟ هنا إخوان الأفاضل عبارات لابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى عن عظيم خلق الله سبحانه وتعالى في الجبال، أقرأها عليكم لعل فيها نفعا وفائدة إن شاء الله تعالى. يقول ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 84: ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. وفي حديث إسلام الضمام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، الله أمرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم. فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاضرا لشراب الناس إلى حين نفاده، أي أنها مخزون، يخزن ماذا؟ يخزن الماء في المناطق التي ينزل عليها الثلوج. قال: فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة واحدة فعدم وقت الحاجة إليه، وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفعه لأبيته. ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاق التي هي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي أيضا أكنان للناس والدواب. ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها، ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاصة والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفضيل، حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة. ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تتعها تصدم ما تحتها، ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول. ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأعلام، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق، ولهذا سماها الله أعلاما. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، فالجوار هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم. وإن قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم في رأسه نار، علم المقصود به جبل، كأنه ماذا؟ جبل. ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال. ومن منافعها ما ذكرها الله، ما ذكره الله في كتابه أنه جعلها للأرض أوتادا تثبتها، ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم بها منفعة وحكمة. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: هذا وإنها لتعلم، أي الجبال، أن لها موعدا ويوما تنسف فيها نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. قالت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها: أسمع الجبال ما وعدها ربها؟ فيقول: ما أسمعها. فتقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن على كلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه، ولم ينب إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلا، ف فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، كيف جعلت مسطحة ممهدة لسكن الناس. فذكر، إنما أنت مذكر يا محمد، يا أيها الرسول، بلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، بلغهم عن أهوال يوم القيامة، بلغهم عن معنى لا إله إلا الله، أنهم إذا لم يؤمنوا بهذا المعنى كانوا من أهل النار، وإذا آمنوا بهذا المعنى كانوا من أهل الجنة. قال: فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لست عليهم بمسيطر، أي وما أنت عليهم بجبار. أي هداية هذه الشيخ؟ تفضل. جاره شيخ ما سمعت، هي أي هداية هذه؟ تفضل. لا، سؤال له شيخ يصلح، ينفع هذا؟ تفضل شيخ. ترى ما يصلح هذا، بارك الله فيك، شيء سهل ترى. أحسنت، هداية التوفيق، الدلالة والأرشاد، أدليك على الخير، هذا نقدر عليه، كل البشر يستطيعون عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن أجعلك تتقبل الخير، من يقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لست عليهم بمسيطر، أي لا يمكنك أن تلزمهم بقبول الحق، وما أنت عليهم بجبار إلا من تولى وكفر. ما معنى هذه الآية؟ الاستثناء هنا منقطع. معنى هذه الآية: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله. مرة أخرى: لست عليهم بمسيطر، انتهت الآية، إلا من تولى وكفر، معناها لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. واضح المعنى؟ ليس المعنى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أنت عليهم مسيطر، لا، ليس هذا المعنى. لست عليهم بمسيطر تقف، إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. يسمى هذا في اللغة الاستثناء المنقطع، يسمى هذا الاستثناء المنقطع، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الحقيقي في الآخرة. عذاب الدنيا إذا كون بعذاب الآخرة يكون نعيما، العذاب الحقيقي في الآخرة. ولكن لا يؤمن على من أعرض عن الله أن يعذب عذابا أصغرا وعذابا أكبرا. نسأل الله العفو والعافية. إن إلينا إيابهم، مرجعهم جميعا إلى الله عز وجل، ثم إن علينا حسابهم، نحاسبهم على تقصيرهم. سؤال بعض الصحابة كما عند الإمام أحمد والحاكم في المستدرك: حدثني بألين حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. معنى الحديث إخواني: كل يدخل الجنة إلا من شرد من الله شراد البعير على أهله، إلا من تولى وكفر. يعني ليس الصحابي ما قال إلا من تولى وكفر، هذا هو المعنى. من أعرض عن الله هو الذي كان سببا على نفسه لدخول النار والعياذ بالله. كل يدخل الجنة إلا من شرد من الله شراد البعير على أهله، عندما ينفر البعير ويتوحش ويهرب. هكذا تجد بعض الناس تناصح: صلي، ما يأتي للمسجد، افعل كذا، لا تشرك، يذهب بيديه إلى المشركين والعياذ بالله. يعني إخوانا الأفاضل، يقول بعض من يعالج مواضيع الشرطة والقضايا، قال: الجريمة الوحيدة التي تتم برضا الضحية وفرحه بها بل وذهابه برجليه إلى موضع الجناية الدجل والشعوذة. واضح هذا إخواني؟ بكل فرح ضاعب لي أموالي. يعني موضوع إخواني أكل عليه الدهر وشرب كما يقال، صارت القضية واضحة ومعروفة، لكن تجد واحد عنده ملايين يريد يضاعف أمواله. طيب بالعقل يعني، لو كان يستطيع مضاعفة الأموال لضاعف المال لنفسه، صحيح ولا أخواني الأفاضل؟ لكن أحيانا أخواني من تعلق بغير الله خذل، ومن أعرض عن الكتاب والسنة نطق بالعجائب والعياذ بالله. أحد الإخوة قال لي شخصيا رجل خدعه بعض الناس لأنه سيضاعفون له أموال، فناصحناه فكان يكلمنا لا 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 اسكتوا، الآن بقي فقط خروف يحضرونه من الدولة المعينة ينحرونه والأموال تضاعف. طيب يا أخي هذا عاقل يقول مثل هذا؟ هذا مجنون، هذا مجنون. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يمن علينا بالستر والعفو والعافية والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتفضل. أخوان أحد عنده سؤال؟ الزرابي الفرش، الفرش مبثوثة منثورة البساط هنا. هنا القول الثاني أنها عملت وتعبت في الدنيا لكنها في الآخرة لا جزاء على هذا العمل، تظن أنها أحسنت صنعا. عام هذا معنى صحيح، لكن الآية ما تؤكد، ما تبين هذا المعنى. مجالس الأعراب كيف أسعد؟ ليست هكذا؟ ليست هكذا مرتفعة وسائد فرش أكواب، لكن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة أراك تحب الغنم والبادية، وعن نفسي حقيقة أحب الغنم والبادية. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو حديث أبو سعيد الخدري، حديث أبو سعيد الخدري.